الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهينا من عقود الصيانة. انتهينا من عقود الصيانة. وقلنا أن عقد الصيانة إذا كان عقدا مستقلا فيشمله أوفوا بالعقود. إذا كان عقد التعهد بالصيانة بأشكاله الثلاثة فأيضا يشمله أوفوا بالعقود. إذا كانت الصيانة شرطا في ضمن عقد فالشرط يجب الوفاء به استنادا إلى المؤمنون عند شروطهم. ولكن هذا بأجمعه يختص في صورة ما إذا كانت الصيانة محددة بوقت أولا والآلات المصانة محددة ثانيا. الآلات المصانة والثمن محدد يختص بهذه الحالة. الزمن للصيانة محدد. الآلات المصانة محددة. الثمن محدد. فهنا إما أن لا تكون جهالة عند الفنيين أو إذا كانت جهالة فهي يسيرة أو نقول لا حتى إذا كانت جهالة كبيرة نتركها. حتى إذا كانت جهالة كبيرة فإن هذه الجهالة الكبيرة لا تفسد هذا الحق العرفي الذي هو داخل تحت عقود بالعقود. لأن بعض العقود أكو جهالة في العمل مع أنها صحيحة كالجعالة على عمل شيء فالعمل لتحصيل الضالة يوم يومين شهر شهرين ما ندري مع أن العقد صحيح. في عقد التأمين الذي ذهبنا إلى صحته وذهب جمع كثير من علمائنا إلى صحته توجد جهالة في مقدار التعويض مع هذا قالوا بالصحة. لم يكن هذا عقد الصيانة أكو جهالة في الحمل كثيرة لكنه عقد عرفي. هذا مو إجارة حتى تقول دل الدليل على أن تكون المنفعة محددة. هذا مو مقاولة. هذا مو بيع حتى يكون شرطه أن يكون العوضان معلومين. لا هذا عقد جديد تعارض عليه الناس وليس فيه نهي. فليكن مثل الجعالة فليكن مثل التأمين لا يوجد عنه نهي. هذا انتهى. والآن يوجد هناك أمثلة واقعية من عقود الصيانة وشروطها خمسة أمثلة. هذه الأمثلة احنا نسلمها إلى الشيخ الله يحفظه الشيخ تاج الغطالي ليكسرها يعطيكم هذه العقود الخمسة للصيانة لترون كيفية عقد الصيانة مع شروطه. وكل هذه العقود مبتنية على تقديم العمل مع تبديل قطع الغيار. هذه تكسر تعطى إليكم للإطلاع على العقود الموجودة في العالم للصيانة. الآن ننتقل إلى بحث جديد وهو عقود الإذعان. عقود الإذعان هنا نريد أن نبين عقود الإذعان. لكن يوجد هناك تمهيد أن هاي عقود الإذعان شنو هنين إجت فيه. نقول أن طبيعة الحياة المعاصرة جعلت هناك شخصيات اعتبارية مثل الشركات. شركات هذه تقوم بعقود. ليس هناك شخص مالك حقيقي لهذه الشركة. شركة النفط العراقية هذه لا يملكها شخص معين. شخصية حقوقية شخصية اعتبارية. وقد تكون هناك شخصيات حقيقية ولكن الحياة المعاصرة أوجدت الشخصيات الاعتبارية. مركز البريد، مركز الاتصالات، وزارة النفط، البنك المركزي، هاي كلها شخصيات اعتبارية حقوقية. هذه تكون طرف في المعاملات مع الناس. شركة الكهرباء، شركة الماء، شركة الغاز، هاي تكون طرفا في المعاقدات مع الناس. بعد المعاقدات في هذا الزمان ليست فردية، فرد مع فرد ليست فردية. إن وجدت معاهدات فردية فهي قليلة، تنعقد على شيء بسيط ليس ذي بال، ولكن المعاقدات الموجودة هي بين الشركات العملاقة الكبيرة وأفراد الناس. يعني واحد من طرف العقد قوي جدا والثاني لا شأن له، ضعيف جدا. طيب هذا أول. ثانيا، الأرباح الكثيرة أدت بالمؤسسات إلى مزيد من الكفاءة، وإذا ترى أن هذه المؤسسة فيها كفاءة عالية في أداء أعمالها وتضغط تكاليف الإنتاج، هذه المؤسسات تقلل تكاليف الإنتاج، تقلل النفقات الإدارية. من هذين الأمرين، وهو وجود الشخصيات الاعتبارية العملاقة التي تكون طرف في المعاقدات مع الناس، ووجود مزيد من الكفاءات فيها وتريد أن تقلل نفقات الإنتاج، نتج من هذين الأمرين ما يسمى بالعقود النمطية. العقود النمطية، هذا العقود النمطية أو النمط العقدي هو علاقة تعاقدية، هذا النمط العقدي علاقة تعاقدية يعدها أحد طرفي العقد، واحد منهم يعد هذه العلاقة التعاقدية بصورة منفردة، يعد علاقة تعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه. فواحد من طرفي العقد يعد العقد بصورة منفردة، يجعل الشروط بصورة منفردة، هذه الشروط التي يعدها أحد الطرفين تكون لصالحه بصورة منفردة، يؤمن مصالحه، يخرج من المسؤولية. الطرف الثاني إما يقبل هذا العقد كما هو أو يرفضه دون أن يكون له أي تغيير في عبارات العقد الواردة فيه، دون أن يكون له أي تغيير في الشروط والأحكام التي يتضمنها العقد، وليس له أن يدخل في مساومة أو مجادلة حقيقية على شرط من الشروط أو على الثمن أو على حكم من الأحكام، ليس له ذلك. هذه العقود تقع، هذه العقود تقع، عقود نمطية تقع على وحدات، وحدات نمطية تعد بمئات الآلاف أو بالملايين، بحيث تكون تكلفة الوحدة الواحدة قليلة. يعني هذا شركة الكهرباء، هذه شركة الكهرباء عقودها تقع على وحدات أنت تصرفها من الكهرباء بالآلاف أو بالملايين، سعر الوحدة قليل جدا، وانت حينما تشترك معهم وتتعاقد معهم نسبتك الى ما يصرف من الوحدات في العراق شيء ضئيل جدا. فهم يتعاقدون مع كل الناس والناس تصرف الملايين من هذه الوحدات وانت واحد من هؤلاء. فمن النمط العقدي او العقود النمطية منها عقود الإدعام الذي نريد أن نتكلم فيه، فهو عقد نمطي، يعني أشياء معدة يعدها الطرف القوي، تعدها الشركة، الشروط تعدها الشركة، الأحكام تعدها الشركة، الثمن يوضع من خلال الشركة. فأنت تأتي لو تشترك بهذه وزارة الكهرباء أو محطة الكهرباء فيعطوك خط توقع، ما تشترك روح بسواه، ماكو غير هاي الشركة بالعراق، ماكو، هي شركة واحدة حصارية، ماكو غير. فعقود هاي سموها عقود إذعان، يعني أنت كنت تذعن وتسلم إلى هذا العقد وهذه الشروط وتوقع. فعقود الإذعان من العقود النمطية. فأولا ظهرت العقود النمطية، العقود النمطية على قسمين، قسم فيها إذعان وشروط تعسفية على المشترك الضعيف، وقسم من العقود النمطية لا ليس فيها هذا التحدث. نعم عقود النمطية العقد يعده طرف من الأطراف، يذكر الشروط، يذكر الثمن، يذكر كل ما له ربط، يذكر كل ما له ربط في العقد. فأنت تأتي توقع، توقع أو لا ترغب. أما بعض هذه العقود النمطية فيها إذعان وإذلال للمشترك بحيث يحمل مسؤولية ويهرب من المسؤولية، معد النمط، معد العقد، يتحمل المشترك الضعيف كامل المسؤولية والشروط تكون عليه لا له، ويهرب الذي أعد هذا العقد من كل مسؤولية وتكون الشروط لصالحه. ففي هذا العقد يوجد إذلال وإذعان وتسليم من الطرف الضعيف إلى الطرف القوي، فسميت عقود إذعان. طبعا التسمية الحقيقية لهذه العقود بالفرنسية مو عقود إذعان، عقود انضمام، ولكن القانونيين ومنهم السنهوري أو هو بنفسه آثر أن يسمي هذه العقود بعقود الإذعان لا عقود الانضمام. فإذا عقود الإذعان هي قسم من العقود النمطية التي أوجبتها طبيعة الحياة المعاصرة والكفاءات في الشركات الاعتبارية والضغط على قلة نفقات الإنتاج والسرعة في إيجاد العقد. بعد هاي الشركة العظيمة ما لها خروج، كل من يجي تشرح له أن هاي هيك نبيعها، هاي شروطنا، هذه كذا، تقبل ما تقبل، يتساوم على الثمن، يتساوم على الشرط، يزيل شرطا يضيف شرطا، ماكو سرعة في الوقت، وقع يلا صار ما شرط عروض، ماكو في لحظة واحدة تقبل بهاي الأحقاف. يسوون عقود نمطية بالملايين يوزعوا على الناس، ناس يجون يوقعوا فقط لأن الوقت له ثمن في هذا العقد، مو من الأول يتساومون يوم يومين يلا يصير عقد، ماكو يوم باللحظة تدخل في هذا العقد يوقع، ما تدخلون وماكو غيرهم. إذا ماكو غيرهم صار العقد عقد إذعان. أما إذا أكو غيرهم يعني شركات موجودة بالعشرات لإعطاء الكهرباء إلى الناس، شركات يابانية وإيطالية وألمانية وعراقية، شركات موجودة هنا، العقود النمطية لا تكون عقود إذعان. أنا ما يعجبني هذه الشروط مال الشركة أروح إلى الشركة الثانية، لا تعجبني شروط الشركة الثانية وثمنها أذهب إلى الشركة الثانية، أذهب إلى ربي شرطي أن لا يكون بينهم اتفاق على نفس الشروط ونفس الثمن. إذا كان بينهم اتفاق على نفس الشروط وعلى نفس الثمن أصبح حق إذعان، تكون تصير منافسة بالسوق. إذا أكو منافسة بالسوق وأنت حر في التعامل ولم تتبق الشركات في السوق على شيء واحد فالعقد نمطي ليس بإذعان. أما إذا كان المنافسة بالسوق منعدمة، شركة واحدة او شركات اثنين لكن لا منافسه بينها، الشروط واحده والثمن واحد والشروط كلها لصالح القوي ضد الضعيف، والقوي يخرج من المسؤوليه ويتهرب منها ويضع المسؤوليه على الضعيف، فهذا العقد النمطي هو عقد اذعان. طبعا كما قلنا ان العقود النمطيه فيها فوائد، تذكر بعض الفوائد، هذه فوائد تعود الى طرفي العلاقه الموجب والعاقد، منها اختصار الوقت كما قلنا، تقليل الاجراءات الاداريه فالصيغه جاهزه، صيغه الايجاب جاهزه حصلت الموافقه عليها من قبل القوي وهو المؤسسه او الشركه، والمساومه والمجانبه ممنوعه، فجعل العقد وجعلت الشروط بعد لا نحتاج الى وقت للمساومة والمجادلة مع كل واحد من الذين يشتركون في شركة الكهرباء، فيختصر الوقت ويكون الوقت له احترام. طيب هذا يسموه عصر السرعة، الوقت له. فالعقود النمطية تؤدي الى اختصار الوقت في التعاقد، بدل ان يكون التعاقد نصف ساعة التعاقد يصير لحظتين بس او كيف، بعد ان تقرأ هذه الشروط انت لوحدك. فصعوبة ان الوقت يذهب هدر عند التعامل الفردي، فماكو تعامل فردي، اكو تعامل نمطي، هاي اولا. ثانيا التنميط في العقود يؤدي الى جعل العلاقة بين المؤسسة وعملائها ذات طبيعة موحدة، فيكون التعامل مع العملاء او مع الموظفين بصورة جماعية على نسق واحد، بدلا من العلاقات المختلفة مع كل واحد منهم. ماكو علاقات مختلفة، المشتركون كلهم بصفة واحدة يتعامل معهم بصفة واحدة، ماكو هذا زبون من الدرجة الاولى، هذا زبون من الدرجة الثانية، هذا زبون من الدرجة الثالثة، اختلاف ماكو. احنا عندنا بالفقه ان التعامل ينبغي ان يكون واحدا مع جميع الناس، لما تبيع سلعة تكون تبيعها بسعر واحد على جميع الناس، اذا كان هذا تبيع عليه 100 الثاني تبيع عليه 90 الثالث تبيع عليه 70 هذا مكروه وليس بمحرم. العقود النمطية تؤدي فائدة التساوي بين المتعاملين مع الطرف القوي، كل من يتعامل مع الطرف القوي على نسق واحد، حينئذ بالعقود النمطية تتفادى التفرقة بحسب القوة التفاوضية. اكو تفرقة، يعني احنا من نروح الى بلد اجنبي نشتري السلع، تشوف اللي ما يعرف يشتري السلعة 100 دولار، تشوف اللي يعرف يشتري نفس السلعة 45 دولار، يعني عنده قوة تفاوضية. هاي التفرقة بين من عنده قوة تفاوضية ومن ليس عنده قوة تفاوضية، هاي تنعدم في العقود النمطية، بعد ما حد ينغلط كلهم على نسق واحد، هاي فائدة. ثالثا العقود النمطية تؤدي الى وضوح الصياغة المكتوبة في العقد ودقة في العبارة ووضوح الفهم، مما يؤدي الى تسهيل عمل المحاكم. لما أفعلنا عقود نمطية لما أروح للمحكمة نشتكي رأسا يقول هذا العقد مال فلان شركة فلان شركة معروف، الحكم معروف، الدعوة معروفة، الادعاء معروف، الحكم معروف، فإذا تفض المنازعات بسرعة إذا حصلت اختلافات من العقود النمطية، لأن العقود النمطية واحدة متشابهة، تفض النزاع واحد، هاي قاعدة للعقود النمطية. طيب هنا من العقود النمطية قلنا عقد الإذعان، هذا عقد الإذعان هم قسمين، مرة كما شرحنا يعطيك العقد مع شروطه مع الثمن مع الأحكام المترتبة عليه، يقول لك روح طالع بالبيت عجبك بعد تفعل وقع دقيقة دقيقتين وقع روح، فتكون أنت مشترك ما عجبك النتيجة، فيعطيك كامل الشروط، يعطيك كامل المواصفات، يعطيك سعر الثمن، فتطالع انت تطلع على كل مكونات العقد مع شروطه. اذا المشترك في هذا العقد الاذعاني النمطي عنده علم كافي بكافة الشروط الواردة في العقد، لكن ما له حق يناقش، لا يسمح له بالمناقشة او التغيير، بل له ان يوافق على الجميع فيعقد العقد، او يعترض على البعض او على الكل يخليه يروح لا يعقد. لكن عقد نمطي اخر اسوأ من هذا، وهو عقد نمطي وعقد اذعان، لا يتاح للطرف الضعيف والطرف القابل حتى الاطلاع على نصوص العقد او صيغة العقد او شروط العقد، لا يتاح له الاطلاع عليها، ليس له ان يطلع على صيغة العقد على شروط العقد على نص العقد، بل يجب عليه ان يوافق على العقد وما جاء فيه قبل اطلاعه على النص. مثلا مثال اضرب لك لذلك، يقال ان تعال انت تريد مغازة دكان محل البيع، عليكم السلام، تريد محل البيع في هذا السوق الجديد، جيب 20 مليون دينار خلي احنا احنا نعطيك دكان. تعطيك دكان وين؟ يا طبقة. هذا 10 طبقات. هذا السوق سوق حصري 10 طبقات. الان السوق الاسواق الحصرية هنا غير متعارفة. في البلدان المتطورة على الاسواق الحصرية 10 طبقات. كل طبقة طبقة للكهربائية، طبقة للماء، طبقة للأثاث الأخشاب، طبقة إلى الملابس نساء ورجال، طبقة إلى 10 طبقات. إزاي وين تعطيني هذا الدكان؟ يقولك ما عليك روح. تريد جيب 20 مليون إحنا نعطيك دكان. كم مثل تعطيني؟ 10، 12، 14 ما في. زين من تعطيني هذا الدكان؟ اكو بعدين شيء تاخذ مني؟ يقول ما نقول لك، ما نقول لك اكو شيء ناخذ منك بعدين او ما نقول لك. فهذه هم عقود اذعان، لكن هذه بس عقود اذعان فيها جهاله. بس الثمن معلوم، مو ثمنها مو معلوم، لان يعني كان بعد ان يطوف 20 متر يقول لك 20 مليون، تعال جيب بعد 14 مليون. فلا الثمن معلوم، لا المكان معلوم، لا المساحة معلومة. هذا أيضا حقد من العقود النمطية الإذعانية. وش تسوي أنت؟ ماكو غيره. الحكومة لا تسمح بفتح محل البيع في غير هذا السوق، لا يوجد غير هذا السوق. فأنت شو تسوي؟ أنت مر عند القبور تطلع 20 وتنتظر، شوف الشروط شنو، شوف وين يطوف، يطوف دكان ركن مو ركن، في شباك على الشارع ما في شباك على الشارع، مخنوق في الطبقة الأرضية، في الطبقة فوق الأرضية، تحت الأرض، مساحتك وش ما تدري. هذا هم عقد نمطي ويسمى وهو من عقود الإذعان. طيب الآن نحن نقول كما قلنا ترى أنه مو العقود النمطية كلها هي عقود إذعان، لا، ليس كل عقد نمطي، إن العقود النمطية فيها فائدة للطرفين، بعضها عقود إذعان. ولكن شلون نعرف هذا عقود إذعان؟ انظر إلى الشروط الموجودة فيه. إذا دخلت بعض الشروط في العقد النمطي فإنه يصبح عقد إذعان إذا كانت تلك الشروط ترجح مصلحة الطرف الواضح للعقد، ترجح مصلحة الطرف الواضح للعقد النمطي على الطرف الآخر، وتحمي حقوق معد العقد، تحمي حقوقه، وتلزم الطرف الآخر بالتزامات لا يقبلها الطرف الآخر لو ترك الأمر له، لو كان حرا في التعامل مع آخرين لا يقبل بهذه الالتزامات والشروط. لكن ماكو طرف آخر، شركة الكهرباء ماكو غيرها واحدة، فهذه شركة تلزمني بالتزامات لو خليت وطبعي ووجود شركات اخرى لا التزم بها، لكن ماكو شركات اخرى فانا مجبر على الالتزام بها. بعض الشروط اللي نبينها اللي تبين ان العقد اذعان، ونقول هذا عقد اذعان، مثلا اول يشترط المعد للعقد النمطي يشترط التنازل عن اللجوء الى القضاء بفضل النزاع اذا حصل النزاع. يقول لك من الاول اذا حصل نزاع بيني وبينك لا يجوز لك الرجوع الى القضاء، لا يجوز لك الرجوع الى القضاء، ولا بد ان تقبل بمحكمة احنا نعينها، الشركة تعينها، لا يجوز لك الرجوع الى القضاء اذا حصل نزاع، ولا بد ان تقبل بهيئة احنا نعينها، هيئة الصلح هم يعينوها، ويكون رأي هذه الهيئة نهائيا، بعد ما بيه تمييز، هذا الرأي نهائي، بحيث لا يجوز لك الرجوع الى القضاء بعدها. فلو حكمت المحكمة للشركة لا يجوز لك الرجوع الى القضاء بعد هذا الحكم، فاذا انت رجعت للقضاء حكمت المحكمة لصالح الهيئة، حكمت الهيئة اللي هم عينوها حكمت لصالح المؤسسة، انت رحت الى القضاء، يقول اذا رحت الى القضاء بعد حكم المحكمة اللي احنا نحينها فانت تحرم من كافة الحقوق الباقية لك، يعني نزاعي ويا الشركة على شيء معين فالهيئة حكمت له، فتروح القضاء بعد كل المزايا مالتك تروح من هذه الشركة، تقاعد بعد ماكو، مكافأة ماكو، عيدية ماكو، فتحرم من كل الحقوق اذا لجأت الى القضاء. فأنا عامل عند هاي الشركة صارت نزاع بيني وبينها، رجعنا إلى الهيئة، الهيئة حكمت للبعض للمؤسسة. إذا أرجع الخلاف بعد أحرم من كل شيء، لا تقاعد ولا مكافأة ولا كذا عند انتهاء العمل، عند نهاية الخدمة. آخر عند نهاية الخدمة ما يكون مكافأة أو يكون مكافأة مع تقاعد. يقول إذا أنت في نزاع من النزاعات حكمت المحكمة ورحت رجعت إلى المحاكم الحكومية، تحرم من كل هذه المزايا. إذن لجوء إلى القضاء بعد حكم الهيئة الخاصة يكون خطرا عليه. هذا شرط، شرط إدعان، هذا شرط إذلال. نزاع بيني وبينك نرجع إلى جهة ثانية، يقول لا إحنا نحكم. إذا نزاع بيني وبينك فأنت تحكم، وخلصت القضية صار الحكم إلى. هذا شرط إدعان. ثانيا يشترط أن تكون مثلا في البنك، لما أنت تفتح حساب في البنك، حساب جاري أو حساب للإيداع توفير، يقول إذا صار اختلاف بيننا وبينك ما يوجد في دفاتر البنك هو كالبينة الخارجية الحجة. كيف أن البينة تكون حجة؟ وإذا صار نزاع بيننا وبينك أيها المشترك في البنك، إذا صار نزاع بيننا وبينك تكون دفاتر البنك هي البينة على الحسابات، يعني هي الحجة. فلما أنا أفتح حساب مصرفي إجي حسابي شوف تقليل، إجي حسابي شوف تقليل ناقص، أنا أبي ذات مليون دينار، يقولوا لي عندك 300,000، ليش عندي؟ يقول تسحبت 700، طبعا ما ساحب. يقول هاي دفعات البنك شوفها، أنت سحبت في يوم السبت 700 وأنا مو ساحب، يعني هم موطين دفتر الشكوك، هاي دفتر الشكوك كلها موجودة عندي. مع هذا يقول انت صح، الحج اختلاف بيني وبينكم، انا عندي دفتر الشكوك ما مسحوب منه ولا شك، الشكوك مراقبة من 1 إلى 25 او من 1 إلى 50، فيجوني دفتر الشكوك او دعت انا مليون اجيب تبطوني فاترة احتابك 300,000، بابا هذا دفتر الشكوك انا ما صح. يقول لا، دفتر يقول انت صح، الدفتر يقول انت صح، بينما انا ما ساحب من حسابي وعندي بينة لا ساحب، واكو قرينة وهو دفتر الشكوك اللي انتم مطيني اياه موجود عندكم، انه انا اخذت شك ورقم من فلان رقم الى فلان رقم وخمسين ورقة، هذا الدفتر موجود. قل لا، الدفتر يقول استفتح. فالحكم في المسألة الخلافية هو ما يوجد في سجلات البنك فقط وفقط. فهذا شرط تحسفي، هذا عقد إدعان. ثالثا قد يشترط سقوط حق المطالبة بعد مدة وجيزة في اتفاقيات فتح الحساب المصرفية، بعد ما لك حق الطالب. مثلا يقول لك انت لك حق ان تعترض لما نزل لك كشوفات سابق، انه انت في هذا الشهر عندك 30 فقرة موجودة في حسابك، اسم سحب اسم ايداع، فإذا أكو خطأ في هذه، يعني أنا ساحب 100,000 أنتو 30 مليون، خطأ هذا الشكل اللي أنا موقعه 100,000 ساحب 100,000 دينار أراضي، أنتو منزليه بالحساب مليون، يعني صدر واحد مليون، هذا خطأ. يقول هذا الخطأ إلك حق أن تعترض في خلال 15 يوم، إلى 15 يوم ما اعترضت سقط حقك، راح المليون راح منك، بينما أنتك آذب 100,000، خطأ، هم مطين 100,000 هذا المسكين اللي أنا دازه، هم مطين 100,000 لكن سجلين مليون. فإذا ما اعترضت على هذا الخطأ إلى المدة وجيزة 15 يوم، بعد ما لك حق تعترض على الخطأ يصير الخطأ ملزم، ملزم. فإذا لم تعترف خلال هذه المدة سقط حقك في الاعتراض على ما ورد في ذلك الكشف بتركيا من أخطاء، حتى لو لم أتسلم الكشف أنا إلا متأخرا، يعني ما تسلمت الكشف إجى للبيت أنت مسافر، فالكشف إجى للبيت بعد 15 يوم كون أنا إلي حق الاعتراض، أنا كنت مسافر إجيت قبل 15 يوم بيوم واحد، ما لحقت اروح اعترف على هذا القضاء. يقول خلاص بعد ما يلحق الاعتراف ويكون المثبت بالكشف حجة عليك ولنا. هذا طبعا هذا الاخطاء التي تحصل من الموظفين، هذه الاخطاء يترتب عليها ضياع حقي وضياع مالي انا صاحب الحساب، لان موافقتي على هذا الشخص يعني اقر بصحة ذلك الكشف والتزم بما ورد فيه ولا يحق لي الاعتراف حتى لو تيقنت بانه خطا. هذا معنى هذا شرط تحسبي واضح، هذا يبين ان العقد حق الاذعان. رابعا يقولوا لك هم دول اهل البنك انه بس نرسل لك الاشعارات، بس نرسل لك الفواتير، فواتير الصرف، نشعرك بشيء، نرسل الفواتير، نبلغك بشيء، بس نعطيها هذه الاشعارات والفواتير والتبليغات، بس نعطيها الى دائرة البريد يعني وصلت اليك. خلاص يعني وصلت اليك. احنا ندزها على البريد على عنوانك اللي اكتسب العقد، بس نعطيها للبريد يعني وصلت اليك، يعني انت تسلمتها بان الاشعار والفاتورة والتبليغات. بدنا يبلغوك انه يا رب انت المبلغ اللي اقترضت من عندنا في فلان زمان كانت فائدة 2%، الان فائدة 6%، يبلغوك حطه بالبريد خلاص هذا وصل اليك، لانه مرسل على العنوان الذي تكاتبه. ليس لك ان تدعي انه ما وصلك التبليغ فما ترضى ان الفائدة صارت 6%، ما لك حق، ما لك حق ان تقول ما وصلني. الطرف القوي شو اسقط المسؤولية عن نفسه بمجرد ايداع هذه الفواتير والتبليغات والاشعارات، بمجرد ايداعها دائرة البريد. هذي يبلغوني بتغيير الرسوم، اكو رسوم علي يعني ضرائب رسوم يسموها، هذي يبلغوني بتغيير الرسوم او يبلغوني بتغيير الخدمات، الخدمات اللي كانت إلي 10 وإذا يقولوني صارت 5، بلغون قدي يسوون تعديلات في شروط العقد، قدي يسوون تعديلات في أجور الخدمات. يعني يقول لي أنت الحوالة اللي كنت تدازها إلى اليابان، تدازها إلى اليابان 100,000 دولار، هاي الحوالة كانت 1,000 دولار قيمتها، الآن 100,000 دولار تدز إلى اليابان قيمتها 2,500 دولار، هذه رسلها بالبريد، بس اطلها البريد يعني صارت شنو انت استلمتها. فانت تجي ثانية وهم سلموها اليوم للبريد، ثانية تدز 200,000 دولار الى اليابان خصموا منك 2,500، بينما انت من الاول مصدق عليهم 100,000 دولار 1,000 دولار، يقول لك لا سلمنا للبريد في ثاني يوم يعني وصلت اليك، يعني وصلت اليك، سلم البريد يعني وصلت اليك. طبعا البريد يريد لك اليومين ثلاثة يعني يوصله، طبعا حقك يا ما يوصله، يقول لا سلمنا البريد يعني وصلت اليك. حينئذ اذا ما سلم 2,500 دولار اجور الحوالة لان حساب ما عندك، حينئذ ماذا تحسب عليك؟ غرامات. يعني 2,500 دولار ما سلمتها يتجع عليها فوائد، او تقطع خدماتك الباقية. لا يصح لك الاعتذار بان الفاتورة لم تصل، ما صح. هذا من عقود الإذعان. شرط اخر يقول الطرف القوي سواء كان كهرباء او ماء او غاز او بنك، نعطيك مثلا بطاقة اقراض، بطاقة ائتمان، بطاقة اقراض، احنا سميناها بطاقة اقراض، او شركة كهرباء او ماء، هنا يقولون هذا العقد من قبلنا جائز، نقدر احنا نبطله في اي لحظة، من قبلك العقد لازم، يعني هذا العقد من طرف القوي جائز، من طرف الضعيف لازم، فالقوي له حق الفسخ. شركة الكهرباء تقطع الكهرباء بالصيف الذي انت تحتاج الى هذه القوة الكهربائية، عدة اطفال عدة زوجة عدة طفل، يقول العقد جائز من قبلنا. انت ما تقدر تقول انه ان العقد جائز، العقد لازم، او في شركة الماء او بطاقة الائتمان. انت حازم جنطك تروح الى بلدة اخرى تشتري بضاعة تسجل عندك بطاقة اقرار بطاقة ائتمان ما تاخذ فلوس وياك. تروح الى اليابان تشتري بضاعة مليون دولار مليون دولار دول يقرضوك قالين احنا نقرضك الى 5 ملايين وتعال سدد في وقت معين ما سدد تحت الفوائد عليك. حان رحت الى اليابان كذا واذا البطاقة خلوها في جهاز الكشف يقولون هاي البطاقة باطلة. لماذا؟ البنك ابطلها لان العقد جائز من قبله من قبلك لازم ترقوي له حق الفسخ بس العقد متى اراد وما لهم ليس عليه ان يبرر الفسخ. لا ما لك حق شنو ليش تستخد ما لك حق أبقى. انا اريد ابسخ الحق له الحق في تغيير شروط العقد هاي اثنين دون موافقة الطرف الاخر يقدر يرسخ يقدر يغير شروط العقد فيقدر يلغي بطاقة الائتمان او اي بطاقة صدرت تابعة لصلاه اي بطاقة ائتمان زوجتي انا عندها بطاقة ائتمان ابني انا عندها بطاقة ائتمان لكن كلها رقمها واحد يعني الزوجة تقدر تشتري ببطاقة ائتمان الابن يقدر يشتري ببطاقة ائتمان فهم يرغون بطاقة ائتمان رئيسية مالتي والبطاقات الصادرة الاضافية بدون اشعاري انا فأنا أم أسحب أم أروح بالطائرة أم أروح اليابان ومعتمد على بطاقتنا وإذا لا عندي مصرف لا أقدر أشتري بضاعة فأصير أبي السبيل إلهم حق هذا يعملون إلهم حق يعملون بهذا وللبنك الحق في تعديل شروط وأحكام الاتفاقية مع العميل يغيروها كليا أو جزئيا بدون موافقة العميل وكذا الامر في بقية العقود الكهرباء والماء والتليفون والغاز وامثاله واذا شفت الفاتورة كانت تجيك وهي قليلة بالشهر على ساعة صارت 5 أضعاف لماذا غيروا السعر هم مو احنا متعاقدين معكم على ان سعر الوحدة كذا غيروه 5 أضعاف ترضى ما ترضى خلاص تسلم بهذا الشيء هذا من الشروط الذي يجعل العقد النمطي عقد إذعان. طيب بعد البراءة من كل عيب 10 إلى 4 يأتي الكلام على هذا شيخنا هذه إذا تبقيه والطلاب هاي مهمة
السلام عليكم
وعليكم السلام شيخنا هذا
يأتي الكلام يأتي الكلام